أيها الإخوة، هذا هو الشريط 31 من شرح رياض الصالحين.
فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له كيف تتواضع لهذا الفقير، كيف تتواضع لهذا الصغير، كيف تكلم فلانا، كيف تكلم فلانا، ولكن من تواضع لله رفعه الله عز وجل حتى وإن كان عالي ما دام مؤمنا. أما إذا كان كافرا فإن الإنسان لا يجوز له أن يخفض جناحه له، لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين، لا يستنكف عنه ويستكبر فلا يدعوه، بل يدعوه لكن بعزة وبعزة وكرامة دون إهانة الله. فهذا معنى قوله واخفض جناحك للمؤمنين، وفي الآية الثانية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فهذا وظيفة المسلم مع إخوانه، أن يكون لينا متطامنا بالقول وبالفعل، لأن هذا مما يوجب الإلفة والمودة بين الناس، وهذا عن الإلفة والمودة أمر مطلوب للشرع. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب العداوة والبغضاء، مثل البيع على بيع المسلم والسوم على سوم المسلم وغير ذلك مما هو معروف لكثير من الناس. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا عدة آيات في بيان تعظيم حرمات المسلمين والرفق بهم والإحسان إليهم، ومن جملة الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بيّن الله في هذه الآية أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأن حرمة المسلمين واحدة، ومن انتهك حرمة شخص من المسلمين فكأنما انتهك حرمة جميع المسلمين، كما أن من كذب رسولا واحدا من الرسل فكأنما كذب جميع الرسل. ولهذا اقرأ قوله تعالى: كذبت قوم نوح إيش؟ المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا واحدا، لم يبعث رسول قبل نوح، وما بعد نوح ما أدركه قومه، لكن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، ومن قتل نفسا محرمة فكأنما قتل الناس جميعا، لأن حرمة المسلمين واحدة. ومن أحياها أي سعى في إحيائها وإنقاذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من هلكة لا قبل للإنسان بها من الله، مثل أن يشب حريق في بيت رجل فتحاول إنقاذه فتنقذه، هذا إحياء للنفس. وأما القسم الثاني فهو ما للإنسان به قبل، مثل أن يحاول رجل العدوان على شخص ليقتله فتحول بينه وبينه وتحميه من القتل، فأنت الآن أحييت نفسك فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن إحياء شخص مسلم كإحياء جميع الناس. وقوله عز وجل بغير نفس يستفاد منه أن من قتل نفسا بنفس فهو معذور ولا حرج عليه. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فإذا قتل شخص نفسا بحق أي بنفس أخرى فلا لوم عليه ولا إثم عليه، ويرث من القاتل من المقتول، يرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق، ولا يرث القاتل من المقتول إذا قتله بغير حق. ولنضرب لهذا مثلا بثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمدا، فمن الذي يرث الصغير؟ يرثه أخوه الأوسط، وأخوه الكبير لا يرث منه. لماذا؟ لأنه قتله بغير حق. ثم طالب الأوسط بدم أخيه الصغير فقتل أخاه الكبير قصاصا، هل يرث منه الأوسط؟ يرث من أخيه الكبير؟ يرث. ليش وهو قاتله؟ لأنه قتله بحق، والأول الكبير الذي قتل الصغير لا يرث لأنه قتل بغير حق. فالقتل بحق لا لوم فيه ولا أثر ولا أثر ولا ليس له أثر، قصاص. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقوله عز وجل: أو فساد في الأرض. الفساد في الأرض ليس معناه أن يسلط الإنسان الدركتر فيهتم البيت ولو عدوانا، هذا ليس فسادا، وإن كان فسادا لكن لا يحل به دم المسلم. الفساد في الأرض بنشر الأفكار السيئة أو العقائد الخبيثة أو قطع الطريق أو ترويج المخدرات أو ما أشبه ذلك، هذا الفساد في الأرض. فمن أفسد في الأرض على هذا الوجه فدمه هدر حلال يقتل، لأنه ساع في الأرض بالفساد. بل إن الله قال في سورة المائدة في نفس السورة، قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، على حسب جريمتهم. إن كانت كبيرة فبالقتل، إن كانت دونها فبالصلب، إن كانت دونها فأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، إن كان دون ذلك فأن ينفوا من الأرض، إما بالحبس مدى الحياة كما قاله بعض أهل العلم، وإما بالطرد عن المدن كما قاله آخرون. لكن إذا كان لا يندفع شرهم بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت. فالحاصل أن من قتل نفسا للإفساد في الأرض فلا لوم عليه، بل إن قتل النفس للإفساد في الأرض واجب، وقتل النفس بالنفس مباح، إلا على رأي الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن قتل الغيلة واجب فيه قصاص. يعني من قتل شخصا غيلة، يعني تغافله حتى قتله، فإنه يقتل ولو سمح أولياء المقتول، لأن الغيلة شر وفساد لا يمكن التخلص منها. مثل يجي إنسان لشخص في منامه فيقتله، هذا يقتل على كل حال، حتى لو قال أولياء المقتول عفونا ولا نبي شيء يقتل. هذا رأي الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حق، هذا القول هو الحق، أنه إذا قتل غيلة فلا بد من قتله ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك. فالحاصل أن الله بيّن في هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو فساد في الأرض كقتل جميع الناس، وقتل وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع الناس. وهذا يدل على عظم القتل. ولو أن إنسانا أحصى كم قتل من بني آدم بغير حق؟ يقدر؟ نعم، ما يقدر. كل نفس تقتل فعلى ابن آدم، فعلى ابن آدم الأول اللي قتل أخاه عليه كفل منها، عليه من إثمه. ابن آدم الذي قتل أخاه قتله حسدا، قرب قربانا اثنين من بني آدم، أول ما جاء آدم من الأبناء يعني أول بطن، قرب قربانا قرب إلى الله، فتقبل الله من واحد ولم يتقبل من الآخر، فقال الثاني الذي لم يتقبل الله منه لأخيه لأقتلنك. ليش إن الله يتقبل منك ولا يتقبل مني؟ حسد ولا بحق؟ حسد، القبول عند الله. فقال له أخوه إنما يتقبل الله من المتقين، يعني اتق الله ويقبل الله منك. لكن الذي توعد أخاه بالقتل هل هو متق لله؟ لا، في النهاية قتله والعياذ بالله، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، خسر والعياذ بالله. ويقال إنه بقي يحمل أخاه الذي قتله 40 يوما على ظهره، ما يدري وش يسويه، لأن القبور ما شرعت ذاك الوقت. فأرسل الله غرابا، بعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني بأظفاره، ليريه كيف يوارس أخيه. وقيل إن غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخر، فحفر أحدهما الثاني فدفنه، فاقتدى به هذا القاتل ودفن أخاه. وهذا من عجائب أن يكون الذي علم الدفن من؟ الغربان، الغربان هي التي علمت الدفن. على كل حال أقول إن هذا الرجل الذي قتل أخاه، كل نفس تقتل بغير حق فعليه من إثمها، على القاتل الأول والعياذ بالله. وهكذا أيضا من سن القتل بعد أمن الناس وصار يقتل الناس أو ما أشبه ذلك، وتجرأ الناس على هذا من أجل فعله، فإن عليه من إثمهم نصيبا، لأنه هو الذي كان سببا في انتهاك هذا. فمثلا الذين كانوا فيما سبق يختطفون الطائرات، مر علينا سنوات يكثر اختطاف الطائرات، يختطف في السنة مرتين أو ثلاثة، لكن الحمد لله الآن خفت. أول من اختطف الطائرات كل إثم حصل في اختطاف الطائرات يكون عليه منه نصيب، لأنه هو الذي سن ذلك. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة الخير وفاعليه، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك، أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله من أحاديث الرفق بالمسلمين جملة، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من مر بشيء من مساجدنا او اسواقنا وفي يده نصب فليمسك بها او باطرافها. النصب السهام التي يرمى بها واطرافها تكون دائما دقيقه تنفذ فيما تصيبه من المرمي. فاذا امسك الانسان بها وقى الناس شره، واذا تركها هكذا فربما تؤذي احدا، ربما ياتي احد بسرعه فتخدشه، او يكون الرجل الذي يمر بالناس وهي مفتوحه غير ممسكه تخدشهم ايضا. ومثل ذلك ايضا العصا، العصا اذا كان معك عصا فامسكها طولا، يعني اجعل راسها الى السماء ولا تجعلها عرضا، لانك اذا جعلتها عرضا اذيت الناس الذين وراءك وربما تؤذي الذين امامك. ومثل الشمسيه ايضا، اذا كان معك شمسيه وانت في السوق فارفعها لئلا تؤذي الناس. فكل شيء يؤذي المسلمين او يخشى من اذيته فانه يتجنبه الانسان، لان اذيه المسلمين ليست بالهينه. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ومن ذلك ايضا من الاحاديث التي ذكرها حديث ابي هريره رضي الله عنه انه كان عنده الحسن بن علي بن ابي طالب والاقرع بن حابس. الحسن بن علي بن ابي طالب هو ابن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فجده من امه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وابوه علي بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يحب الحسن والحسين لانهما سبطاه، ويفضل الحسن على الحسين لان الحسن افضل من الحسين. الحسن قال فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين. فكان الامر كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. لما حصلت الفتنة في زمن معاوية وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب، تنازل عنه رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين، لأنه يعلم أن الناس أشرار وأنهم ربما يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا بأخيه الحسين بن علي رضي الله عنه، غره أهل العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة في كربلاء وقتل الحسين. أما الحسن رضي الله عنه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، فصار ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأقرع بن حابس من زعماء بني تميم، والغالب أن البادية وأشباههم يكون فيهم جفاء، فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. أعوذ بالله، قلب من قاسي، ما قبلهم ولو كانوا صغارا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم، يعني الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله. ويفهم من هذا أن من رحم عباد الله رحمه الله، وهو كذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان الرحمة بالصغار ونحوهم، وأنه ينبغي للإنسان أن يقبل أبناءه وأبناء بناته وأبناء أبنائه وقبلهم رحمة بهم واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله من الجفا والغلظة بالنسبة للصبيان، وتجده مثلا لا يمكن صبيه من أن يحضر إلى مجلسه ولا أن يمكن صبيه من أن يطلب شيئا، وإذا رآه عند الرجال انتهره وقال فارق اذهب، فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إحدى صلاتي العشي، إما العصر وإما الظهر، فجاءته بنت بنته أمامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي بالناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. أين هذا الخلق من أخلاقنا الآن؟ الآن لو يجد الإنسان صبيه في المسجد أخرجه، فضلا عن كونه يحمله في الصلاة. وكان يوم من الأيام ساجدا فجاءه الحسن أو الحسين فركب عليه، جعله راحلة له، فأطال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود، فلما سلم قال إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته. وكان يخطب الناس يوما على المنبر، فأقبل الحسن والحسين وعليهما ثيابان، ثوبان جديدان يعثران بهما، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحملهما بين يديه وقال صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين عثران، يعني فما طابت نفسه حتى نزل وحملهما. ففي هذا كله وأمثاله دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغار ويلطف بهم، وأن ذلك سبب لرحمة الله عز وجل. نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقال نعم. قالوا لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية وذا الحاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء قوم من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا هل تقبلون صبيانكم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. والأعراب كما نعلم جميعا جفاة، الأعراب جفاة عندهم غلظة وشدة، لا سيما رعاة الإبل منهم، فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل قلوبهم كالحجارة، نسأل الله العافية. قالوا إنا لسنا نقبل صبياننا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلوبكم؟ يعني لا أملك لكم شيئا إذا نزع الله الرحمة من قلوبكم. وفي هذا دليل على أن تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم دليل على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة. وإذا أنزل الله في قلب الإنسان رحمة فإنه يرحم غيره، وإذا رحم غيره رحمه الله عز وجل، كما في الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نسأل الله العافية. الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. والمراد بالناس الناس الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين وأهل الذمة ومن شابههم. وأما الكفار الحربيون فإنهم لا يرحمون بل يقتلون، لأن الله تعالى قال في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكر الله تعالى هذه الآية في آية في سورتين من القرآن بهذا اللفظ، بلفظ لا يخفى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكر الله في سورة التوبة وفي سورة التحريم بهذا اللفظ. وقال تعالى: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وكذلك أيضا رحمة الدواء والبهائم فإنها من علامات رحمة الله عز وجل للإنسان، لأنه إذا رق قلب المرء رحم كل شيء ذي روح، وإذا رحم كل شيء ذي روح رحمه الله. قيل: يا رسول الله، ألنا في البهائم أجر؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حرى أجر. ومن الشفقة والرحمة بالمؤمنين أن الإنسان إذا كان إماما لهم فإنه لا ينبغي له أن يطيل عليه في الصلاة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن من وراء السقيم والضعيف وذا الحاجة والكبير، يعني من ورائه أهل الأعذار الذين يحتاجون إلى التخفيف. والمراد بالتخفيف هنا ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا التخفيف. ليس المراد بالتخفيف ما وافق أهواء الناس وصار الإنسان الإمام يركض في صلاته ولا يطمئن. المراد بالتخفيف ما وافق السنة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فكان يقرأ في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية كاملة. وكان يقرأ بسورة الدخان في المغرب، ويقرأ فيها بالمرسلات، ويقرأ فيها بالطور، وربما قرأ فيها بالأعراف. ومع هذا فهي خفيفة. قال أنس: ما صليت وراء إمام قط أتم صلاة ولا أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا الحديث حجة للذين يريدون من الأئمة أن يخففوا تخفيفا ينقص الأجر ويخالف السنة. ثم أعلم أنه قد يكون التخفيف عارضا طارئا، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتتن أمه، فإذا حصل طارئ يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف، لكن على وجه لا يخل بالواجب. فالتخفيف نوعان: تخفيف دائم وهو ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتخفيف طارئ يكون أخف وهو ما دعت إليه الحاجة وهو أيضا من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع بكاء الصبي يخفف الصلاة حتى لا تفتتن أمه. والمهم أنه ينبغي للإنسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهم، ولكن رحمتهم إذا كان إماما أن يسير بهم كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسير بأصحابه. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الرفق بالمسلمين والشفقة عليهم. قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو العمل وهو أحب أن يفعله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. إن كان، هذه إن مخففة من الثقيلة، وأصلها إن، ويقول النحويون إن اسمها محذوف ويسمونه ضمير الشاذ. وجملة كان ليدع خبرها، فالجملة هنا ثبوتية وليست سلبية. المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله لئلا يعمل به الناس فيفرض عليهم فيشق عليهم. ومن ذلك ما فعله في رمضان عليه الصلاة والسلام، صلى في رمضان ذات ليلة فعلم به أناس من الصحابة فاجتمعوا إليه وصلوا معه، وفي الليلة الثانية صلوا أكثر، وفي الثالثة أكثر وأكثر، ثم ترك الصلاة في المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام: إني قد علمت، يعني ما جرى منهم من الاجتماع، ولكني كرهت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فترك هنا القيام جماعة خوفا من أن تفرض على الأمة، وهذا من شفقته. وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذا، أو لأمرت بكذا وكذا، مثل قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل، فقال: إنه لوقتها، يعني آخر الوقت، لولا أن أشق على أمتي. فهو عليه الصلاة والسلام يدع العمل ويدع الأمر بالعمل خوفا من أن يشق على الأمة. ومن ذلك أيضا ما روته عائشة رضي الله عنها أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم، يعني نهى الصحابة عن الوصال. والوصال أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطر، من غير فطر، يعني يصوم الليل والنهار يومين أو ثلاثة أو أكثر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، ولكنهم رضي الله عنهم فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا كراهة للعمل، فواصلوا، ثم واصلوا حتى هل شهر شوال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني لأبقيتكم تواصلون. قال ذلك تنكيلا لهم حتى يعرفوا ألم الجوع والعطش ويكفوا عن الوصال من أنفسهم. المهم أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم، فقالوا: إنك تواصل، يعني ونحن نقتدي بك. فقال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس كالأمة يبيت عند الله يطعمه ويسقيه. ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتهجد بالليل ويخلو بالله عز وجل بذكره وقراءة كلامه وغير ذلك مما يغنيه عن الأكل والشرب، لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيء نسي الأكل والشرب، خصوصا إذا كان الشيء مما يحب ويهواه. ولهذا قال الشاعر في محبوبته قال: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، يعني أنها إذا جالت تتحدث بهذا الرجل ألهاها عن الطعام والشراب، وهو أمر واضح واقع. حتى إن الإنسان أحيانا يكون في الأشغال يشتغل بها فيلهو عن الأكل والشرب، مثل طالب العلم الذي يكون منهوما بالعلم شغوفا به، ربما يبقى في مكتبته يطالع وينسى الأكل والشرب الغداء والعشاء، وربما ينسى النوم. وكذلك طالب الدنيا منهوم لا يشبع، ربما يبقى في دفاتر وحساباته ينشغل عن الأكل والشرب. ويذكر أن رجلا غنيا يشتغل بحساباته وكتاباته وماله، وله زوجة وله جار فقير متزوج، وكانوا يحسون بأن هذا الجار الفقير يعاشر زوجته بالمعروف، فغارت زوجة الغني لأن الغني غافل عنها، فقالت له: ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف مستأنس مع أهله؟ ففطن الرجل الغني لهذا، فدعا بجاره الفقير وقال له: إنك رجل فقير يعني تحتاج إلى المال، وأنا سأعطيك مالا بضاعة تتجر به. فأعطاه المال يتجر به، أعطى الفقير هذا المال يتجر به، فانشغل به الفقير عن أهله وصار لا يعاشره، صار مثل التاجر. فالإنسان إذا اشتغل بالشيء المحبوب إليه أنساه كل شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فلست كهيئتكم. وما زعمه بعض أهل العلم من أن المراد بالإطعام والإسقاء الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فليس بصحيح، لأنه لو طعم طعاما حسيا وشرب شرابا حسيا لم يكن مواصلا، وإنما المراد بالطعام والسقي ما يشتغل به صلى الله عليه وآله وسلم من ذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواصل وينهى أمته عن الوصال رحمة بهم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله عن أبي قتادة الحارث بن ربعين الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأقوم في الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، يعني فأوجز مخافة أن أشق على أمه. هذا الحديث من النماذج التي تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، كما وصفه الله به في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو يدخل في صلاة الجماعة يريد أن يطيل في الصلاة، والمراد الإطالة النسبية، ليست الإطالة الزائدة عن ما كان يفعله من قبل. فإذا سمع بكاء الصبي أوجز وخفف مخافة أن يشق على أمه، لأن أمه إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليها أن تسمع بكاء ابنها، وربما يشغلها كثيرا عن الصلاة فيخفف عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليه، وثانيا، جواز حضور النساء للمساجد ليصلين مع الجماعة، وهذا ما لم تخرج المرأة على وجه لا يجوز، مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة، فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وثالثا، جواز إدخال الصبيان للمسجد، هذا إذا كان صبيها معها، وإن كان خارج المسجد قريبا منه فليس فيه دلالة، لكنه يبعد أن المرأة تسمع بكاء صبيها في البيت وهي في المسجد، فالظاهر أن صبيانهن معهن، فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان للمساجد، لكن بشرط أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين، فإن كان يخشى منهم أذية على المسجد كتلويثه بالبول أو النجاسة فإنهم يمنعون، أو يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض واللجبة فإنهم يمنعون أيضا. أما إذا لم يكن منهم بأس فإنه لا بأس أن يؤتى بهم إلى المساجد. وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهو ضعيف، وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله، ولا يلزمه أن يسد أذنيه، بل له أن يسمع، لكن إن كان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا يصلين حوله، يبعد، كما لو كان الإنسان أراد أن يصلي في المسجد وحوله حلقة ذكر أو حلقة قرآن ويخشى أن يشوش عليه إذا دنا منهم فليبعد. وأما إذا لم يشوشه فلا بأس أن يسمع، بخلاف الاستماع، فإن المصلي لا يستمع إلا إلى قراءة إمامه. وعلى هذا فإذا كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديثا أو موعظة فلا تشد سمعك إليه، لا تستمع إليه، لأن هذا غير مشروع. أما لو سمعته ولكنك ماض في صلاتك لم تهتم به ولم تلتفت إليه فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يغير نيته من تطويل إلى تخفيف أو بالعكس إذا وجد سبب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها فيخفف. فإذا دخل الإنسان في صلاته على أنه يريد أن يطيل ثم جاءه شخص وقال له عند الباب جماعة ضيوف أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يخفف ليذهب إلى ضيوفه، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا حرج على الإنسان إذا شق عليه بكاء ابنه أو ما يؤذي ابنه من ألم أو شبهه، لأن هذا من الأمور الفطرية الطبيعية، فإن كل إنسان يشق عليه أن يسمع بكاء ابنه، بل إن من الناس من يشق عليه أن يسمع بكاء الصبي مطلقا حتى ولو لم يكن ابنا له، رحمة بالصبيان. ولا شك أن الرحمة بالصبيان ومراعاتهم واتقاء ما يؤذيهم لا شك أنه من أسباب الرحمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سمعناه من قبل: الراحم من لا يرحم الناس لا يرحم الله، والراحمون يرحمهم الرحمن، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وأشبه هذه الأحاديث. فكون الإنسان يتألم من بكاء الصبيان رحمة بهم لا شك أن هذا من الخلق المحمود، لأنه رحمة بهؤلاء الصغار الذين هم أهل للرحمة. والله موفق.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. الفجر هي الصلاة الأولى عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي صلاة الظهر، ولكن الأصح أن الصلاة الأولى صلاة الفجر فهي الأولى، والثانية الظهر، والثالثة العصر وهي الوسطى، والرابعة المغرب، والخامسة العشاء. وصلاة الفجر تأتي وكثير من الناس نيام، ولهذا يتكاسل عنها المنافقون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حبوا. وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردين يعني الظهر، يعني الفجر والعصر، لأن الفجر براد الليل والعصر براد النهار. وقول من صلى الفجر ظاهره سواء في جماعة أو غير جماعة، وقوله فهو في ذمة الله أي في عهده، يعني أنه دخل في عهد الله، فكأنه معاهد لله عز وجل أن لا يصيبه أحد بسوء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني لا تتعدوا على من صلى الفجر، لأنه في ذمة الله وفي عهده. فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته بشيء، فإن من يطلبه الله يدركه ثم يكبه على وجهه في النار. ففي هذا دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا إسلامهم بصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن، المنافقون لا يشهدون الجماعة ولا يصلون الفجر أبدا، لأنهم إنما يصلون مراءة للناس، فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم فإنهم لا يصلون. والفجر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست كالفجر في يومنا، أي أن الليل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليل حالك لا يرى الناس فيه، فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا يعرف، لكن عندنا الآن ليلنا ولله الحمد كنهارنا بما أنعم الله علينا به من هذه الإضاءة بالكهرباء، لكنها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لظلمتها ومشقتها كان المنافقون لا يصلون. والمهم أن في هذا الحديث وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة الفجر، وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم. ويأتي إن شاء الله الكلام على الحديث الذي بعده.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم. المسلم أخو المسلم يعني في الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي وقال الله تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وهذه الأخوة هي أوثق الأخوات، أوثق من أخوة النسب، فإن أخوة النسب قد تتخلف أو قد يتخلف مقتضاها، ويكون أخوك من النسب عدوا لك كارها لك لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما أخوة الدين فإنها أخوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخرة، تنفع الإنسان في حياته وفي مماته، لكن هذه الأخوة لا يترتب عليها ما يترتب على أخوة النسب من التوارث ووجوب النفقة وما أشبه ذلك. ثم قال: لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه لا في ماله ولا في بدنه ولا في عرضه ولا في أهله، يعني لا يظلمه بأي نوع من الظلم. ولا يسلمه يعني لا يسلمه لمن يظلمه، فهو يدافع عنه ويحميه من شره، فهو جامع بين أمرين: الأمر الأول أنه لا يظلمه، والأمر الثاني أنه لا يسلمه لمن يظلمه بل يدافع عنه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب على الإنسان أن يدافع عن أخيه في عرضه وبدنه وماله. في عرضه يعني إذا سمع أحدا يسبه ويغتابه يجب عليه أن يدافع عنه، وكذلك أيضا في بدنه
لو أراد أحد أن يعتدي على أخيك المسلم وأنت قادم على دفعه وجب عليه. وكذلك في ماله، لو أراد أحد أن يأخذ ماله فإنه يجب عليك أن تدافع عنه ولا يسلمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. يعني أنك إذا كنت في حاجة أخيك تقضيها وتساعده عليها فإن الله تعالى يساعدك في حاجتك ويعينك عليها جزاء وفاقا. ويفهم منه أن الإنسان إذا ظلم أخاه فإن أخوته ناقصة، وإذا أسلمه إلى من يظلمه فإن أخوته ناقصة، وإذا لم يكن في حاجته فإنه يفوته هذا الخير العظيم، وهو أن الله إذا كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ثم قال: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكرب ما يضيق على الإنسان ويشق عليه ويجد في نفسه هما وغما، فإذا فرجت عن أخيك هذه الكربة فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. وتفريج الكربات إن كانت كربة مالية فبإعطائه المال الذي يتزول به الكربة، إن كانت كربة معنوية فبالحرص على رد معنويته ورد اعتباره حتى تزول عنه الكربة. إذا كانت الكربة كربة هم وغم فبأن توصي عليه وتنفس له وتبين له أن الأمور لا تدوم وأن دوام الحال من المحال، وتبين له ما في هذا من الأجر والثواب العظيم حتى تهون عليه الكربة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر يعني غطى عيبه ولم يبين، فإن الله يستره في الدنيا والآخرة. وهذا ليس على إطلاقه، بل هناك نصوص تدل على أنه غير مطلق. فالستر قد يكون مأمورا به محمودا وقد يكون حراما. فإذا رأينا شخصا على معصية وهو رجل شرير منهمك في المعاصي لا يزيده الستر إلا طغيانا، فإننا لا نستر بل نبلغ عنه حتى يردع ردعا يحصل به المقصود. أما إذا كان رجلا لم يبدر منه بوادر سيئة ولكن حصلت منه هفوة، فإن من المستحب أن تستره ولا تبينه لأحد، لا للجهات المسؤولة ولا لغيره. فإذا سترت ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا أن تستر منه عنه العيب الخلقي، إذا كان فيه عيب في خلقته كجروح مؤثرة في جلده أو برص أو بهق أو ما أشبه ذلك وهو يتستر ولا يحب أن يطلع عليه الناس، فإنك تستره. إذا سترته ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. وكذلك إذا كان سيء الخلق لكنه يتظاهر للناس بأنه حسن الخلق واسع الصدر وأنت تعرف منه خلاف ذلك فالسر. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فالستر كما قلت بالنسبة للأعمال التي يقوم بها الإنسان الأعمال السيئة ينقسم إلى قسمين: قسم يكون من شخص منهمك في المعاصي مستهتر فهذا لا يستر عليه، وقسم آخر حصلت منه هفوة فهذا هو الذي يستر عليه. أما الأمور الأخرى فاستتر فيها أكمل وأفضل، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. وقد تقدم الكلام على هذه الجملة، وأن هذه الأخوة أخوة الإيمان، وأنها أقوى رابطة وأوثق من أخوة النسب، وبينا وجه ذلك فيما سبق. وبين هنا في هذا الحديث أنه لا يظلمه ولا يخونه ولا يكذبه. لا يخونه يعني لا يغدره، لا يغدر به في محل الائتمان. إذا ائتمنه على شيء، على مال أو على سر أو على غير ذلك، فإنه لا يخون. والخيانة هي الغدر بالشخص في موضع الائتمان. ولا يجوز لأحد أن يخون أخاه المسلم حتى وإن خانه، يعني وإن خانك أخوك المسلم فلا تخن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلو فرضنا أن شخصا خانك في مال بأن أقرضته مالا، يعني سلفته، ثم أنكر بعد ذلك وقال: لم تقرضني شيئا، فإنه لا يحل لك أن تخونه فتستقرض منه ثم تنكره، بل أد إليه أمانته واسأل الله الحق الذي لك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تخن من خانك. كذلك أيضا لا يكذبه، أي لا يحدثه بكذب. والكذب حرام، وكلما كانت آثاره أسوأ كان أشد إثما. وليس في الكذب شيء حلال. وأما ما ادعاه بعض العامة حيث يقولون إن الكذب نوعان: أسود وأبيض، فالحرام هو الأسود والحلال هو الأبيض، فجوابه أن الكذب كله أسود، ليس فيه شيء من أبيض، لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه. فإذا كان يترتب عليه أكل مال المسلم أو ضرر على مسلم صار أشد إثما، وإذا لم يكن يترتب عليه شيء من الأضرار فإنه أخف لكنه حرام. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الكذب يجوز في الإصلاح بين الناس وفي الحرب وفي حديث الرجل امرأته وحديثها إياه، ولكن كثيرا من العلماء قال إن المراد بالكذب في هذا الحديث ليس الكذب الصريح، وإنما هو التورية. والتورية تسمى كذبا، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين يأتي الناس إليه يوم القيامة ليشفع لهم: إنه كذب ثلاث كذبات، وهو لم يكذب لكنه ورى تورية، يعني أظهر للمخاطب شيئا غير ما يريده هو. فبعض العلماء يقول إن هذا الحديث الذي فيه أن الكذب يجوز في هذه الأشياء الثلاثة يراد به كذب التورية لا الكذب الصريح. وعلى هذا فلا يستثنى من الكذب شيء، كل الكذب حرام. ثم اعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عن معالجته، كما قيل: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة.
اللي ينم يعني الذي يلقي النميمة بين الناس، لي فيه حيلة يمكن احتال واتخلص منه، لكن اللي يكذب يقول فعلت وفعلت وفعلت وهو كاذب، ما في حيلة، الكذاب ما في حيلة، إذا كان يخلق ما يقول ما شاء قاله فهذا مشكل ليس فيه حيلة. من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة، ولهذا قال العامة كلمة لها روح، يقولون يا ما غدا على الكذاب من صدق، يعني إن الكذاب لو صدق لم يثق الناس به بل يردون قوله، فكم من صدق غدا عليه وضاع عليه بسبب أنه كذاب. ولهذا قال هنا ولا يكذبه، وفي لفظ ولا يحقره، يعني لا يحتقره ويستصغره حتى وإن كان أكبر منه سنا، وإن كان أكثر منه مالا، وإن كان منه أغزر منه علم، وإن كان أغزر منه علما فلا يحقره. أخوك المسلم كيف تحتقره؟ واحتقار الناس من الكبر والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد، يعني رده، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم. فالمسلم يرى أخاه بعين الإكبار ويحترمه ويعظمه، هكذا المسلم. والعامة يقولون احترم الناس يحترموك، واحتقر الناس يحتقروك، يعني من رأى الناس بعين الاحتقار رأوه بعين الاحتقار، ومن رآهم بعين الإكبار والإجلال رأوه بعين الإكبار والإجلال، وهذا شيء مشاهد. ولهذا تجد الرجل المتواضع اللين الهين تجده محترما عند الناس كلهم، لا أحد يكرهه ولا أحد يسبه، والإنسان الشامخ بأنفه المستكبر المحتقر لغيره تجده مكروها مذموما عند الناس. ولولا حاجة الناس إليه إذا كان يحتاج الناس إليه ما كلمه أحد، لأنهم يحتقرونه. ثم قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. كلام على أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان الصلة بين المسلم وأخيه، وأن المسلم هو أخو المسلم، وانتهينا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، يعني أن التقوى في القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا لم يتق القلب لم يتق الجوارح. وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان في قلب الإنسان تقوى لله عز وجل وخوفا منه وخشية له استقامت أعماله الظاهرة، لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب. وقد مثل بعض العلماء ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه القلب بالملك المطاع مع جنوده، فالملك المطاع مع جنوده إذا أمر جنوده بشيء أطاعوه. ولكن بعض العلماء قال إن هذا المثال أنقص من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلح صلح الجسد كله، وذلك لأن الملك مع جنوده وإن كان مطاعا فإنهم لا يصلحون بصلاحه، لكن القلب إذا صلح صلح الجسد، وإذا اتقى اتقى الجسد. واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث،
إذا أمرته بأمر أمر معروف أو نهيته عن منكر قال التقوى هاهنا، تقول له لا تحلق لحيك، حلق اللحية حرام، حلق اللحية من هدي المجوس والمشركين، إعفاء اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين. إذا قلت له هذا قال التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، نقول له كذبت، ليس في قلبك تقوى، لو كان في قلبك تقوى لاتقيت الله، لأن القلب إذا اتقى اتقت الجوارح، وإذا انهمك في معصية الله انهمكت الجوارح. ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم، وفي قوله التقوى هاهنا وإشارته إلى صدره دليل على أن العقل في القلب الذي في الصدر، وهذا هو المطابق للقرآن تماما. قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقال قلوب يعقلون بها، ثم قال تعمى القلوب التي في الصدور، وليست قلب المخ كما يظنه بعض الجهال، فالعقل في القلب، ولكن المخ لا شك أن له أثرا في أعمال العبد في حركاته وفي سكناته، لكنهم قالوا إن المخ مثل الخادم يهيئ الأشياء ويطبخها ثم يبعث بها إلى القلب، ثم يصدر الأوامر، ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدبر الأعصاب وبقية الجسم، فيكون هذا المخ خادما للقلب عند تصدير الأشياء إليه واستصدارها منه، فالأشياء تمر من القلب ذاهبة وآتية إلى المخ، والمخ هو الذي يحرك البدن، ولذلك إذا اختل المخ اختل كل شيء. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو لم يكن من الشر للمسلم إلا أن يحقر أخاه ويستصدره ويستذله لكان كافيا في الإثم والعياذ بالله. وفي هذا التحذير العظيم من احتقار أخيك المسلم، وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه بما فيه من الإسلام والإيمان. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه فلا يعتدي على نفسه بقتل أو جرح أو غير ذلك، وماله فلا يأخذ ماله لا غصبا ولا سرقة ولا خيانة ولا دعوة ما ليس له ولا غير ذلك، بأي طريق تأخذ مال أخيك بغير حق فإنه حرام عليه. وعرضه أن لا تنتهك عرضه وتتكلم فيه بين الناس، سواء كنت صادقا فيما تقول أم كاذبا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الغيبة فقال هي ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه، حرام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره، هذا هو الحسد، أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره. مثاله أن تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بالمال أو بالبنين أو بالزوجة أو بالعلم أو بالعبادة أو بغير ذلك من النعم، سواء تمنيت أن تزول عنه أم لم تتمنى. وإن كان بعض العلماء يقول إن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره، لكن هذا أخبثه وأشده. وإلا فمجرد كراهة الإنسان أن ينعم الله على الشخص هو حسد. والحسد من خصال اليهود، فمن حسد فهو متشبه بهم والعياذ بالله. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى فيهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولا فرق بين أن تكره ما أنعم الله به على غيرك ليعود هذا الشيء إليك، أو ليرتفع عن أخيك وإن لم يعد إليك. واعلم أن في الحسد مفاسد كثيرة، منها أنه تشبه باليهود، أخبث عباد الله وأخص عباد الله الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ومنها أن فيه دليلا على خبث نفس الحاسد، وأنه لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لأن من أحب لإخوانه ما يحب لنفسه لم يحسد الناس على شيء، بل يفرح إذا أنعم الله على غيره بنعمة ويقول: اللهم آتني مثلها. كما قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. ومنها أن فيها اعتراضا على قدر الله عز وجل وقضائه، فإنه من الذي أنعم على هذا الرجل؟ الله عز وجل. فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله وقدره. ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء الله وقدره فإنه على خطر في دينه، نسأل الله العافية، لأنه يريد أن يزاحم رب الأرباب جل وعلا في تدبيره وتقديره. ومنها من مفاسد الحسد أن الإنسان كلما أنعم الله على عباده نعمة التهبت نار الحسد في قلبه، فصار دائما في حسرة ودائما في غم، لأن نعم الله على العباد لا تحصى. وهو رجل خبيث، كلما أنعم الله على عبده نعمة غلا ذلك الحسد في قلبه حتى يحرقه. ومنها أي من مفاسد الحسد أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ومن مفاسده أنه يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة، لأنه دائما يفكر في غم، كيف هذا جاه مال، كيف هذا جاه علم، كيف هذا جاه ولد، كيف هذا جاه زوجة، وما أشبه ذلك، فتجده دائما منحسرا منطويا على نفسه، ليس له هم إلا تتبع نعم الله على العبد واغتمامه بها، نسأل الله العافية. ومن مفاسد الحسد أنه ينبئ عن نفس شريرة ضيقة لا تحب الخير، وإنما هي نفس أنانية تريد أن يكون كل شيء لها. ومن مفاسد الحسد أيضا أنه لا يمكن أن يغير شيئا مما قضاه الله عز وجل أبدا، مهما عملت ومهما كرهت ومهما سعيت لإخوانك في إزالة نعم الله عليهم فإنك لا تستطيع شيئا. ومن مفاسده أنه ربما يترقى بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة العائن، العائن الذي نسميه النحوت، يعين الناس، لأن العائن أصله أن نفسه شريرة حاسدة حاقدة، فإذا رأى ما يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل السهم حتى يصيب بالعين. فالإنسان إذا حسد وصار فيه نوع من الحسد فإنه يترقى به الأمر حتى يكون من أهل العيون الذين يؤذون الناس بأعينهم. ولا شك أن العائن عليه من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد، إن ضرهم بماله بأموالهم فله من ذلك إثم، فعليه من ذلك إثم، أو بأبدانهم أو بمجتمعهم. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى تضمين العائن كل ما أتلف، يعني إذا نحت أحد وتلف شيء من ماله أو أولاده أو غيرهم فإنه يضمن، كما أنهم قالوا أيضا إن من اشتهر بذلك فإنه يجب أن يحبس إلا أن يتوب، أن يحبس اتقاء شره، لأنه يؤذي الناس ويضرهم فيحبس كفا لشره. ومن مفاسد الحسد أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين، لأن الحاسد مكروه عند الناس مبغض، والإنسان الطيب القلب الذي يحب لإخوانه ما يحب لنفسه تجده محبوبا كل يحب. ولهذا دائما يقول فلان والله رجل طيب ما في قلبه حسد، وفلان رجل خبيث حسود حقود وما أشبه ذلك. فهذه 10 مفاسد كلها في الحسد. وبهذا نعرف حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. فإن قال قائل ربما يجد الإنسان في نفسه أنه يحب أن يتقدم على غيره في الخير، فهل هذا من الحسد؟ فالجواب لا، ليس هذا من الحسد، بل هذا من التنافس في الخيرات. قال الله تعالى لمثل ذلك فليعمل لمثل هذا فليعمل العاملون، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا أحب الإنسان أن يتقدم غيره في الخير فهذا ليس من الحسد في شيء. الحسد أن يكره الخير للغير، أن يكره الخير للغير، هذا هو الحسد. واعلم أن للحسد علامات، منها أن الحاسد يحب دائما أن يخفي فضائل غيره، أن يخفي فضائل غيره. فإذا كان إنسان ذو مال، إنسان ذو مال ينفق ماله في الخير من صدقات وبناء مساجد وإصلاح طرق وشراء كتب يوقفها على طلبة العلم وغير ذلك، فتجد هذا الرجل إذا تحدث الناس عن هذا المحسن يكتم ويسكت وكأنه لم يسمع شيئا. هذا لا شك أن عنده حسدا، لأن الذي يحب الخير يحب نشر الخير للغير. فإذا رأيت الرجل إذا تكلم بفاعل الخير تكلم بإنصاف وأثنى عليه وقال هذا فيه خير، فهذا يدل على طيب قلبه وسلامته من الحسد. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الحسد ومن منكرات الأخلاق والأعمال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخ المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على الجملة الأولى من هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا. وبينا معنى الحسد وحكم الحسد وأنه حرام، بل هو من كبائر الذنوب. وبينا مفاسده، وهي عشر مفاسد. أما قوله ولا تناجشوا، أي لا ينجش بعضكم على بعض. والنجش هو أن يزيد في السلعة على أخيه وهو لا يريد شراءها، يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يضر المشتري أو ينفع البائع أو الأمرين جميعا، يريد إضرار المشتري ونفع البائع. مثال ذلك: عرضت السلعة في السوق فصار الناس يتزايدون فيها، فقام رجل فجعل يزيد فيها وهو لا يريد الشراء، تسام بمئة فقال بمئة وعشر وهو لا يريد أن يشتريها، لكن يريد أن يزيد الثمن على المشتري، أو يريد أن ينفع البائع فيزيد الثمن له، أو الأمرين جميعا. فهذا حرام ولا يجوز لما فيه من العدوان. أما إذا زاد الإنسان في الثمن عن رغبة في السلعة ولكن لما ارتفعت قيمتها تركها، فهذا لا بأس به. فإن كثيرا من الناس يزيد في السلعة لأنه يرى أنها رخيصة، فإذا زادت قيمتها تركها، هذا ليس عليه بأس. كما أن من الناس من يزيد في السلعة يريدها هي، ويزيد حتى تخرج عن قيمتها كثيرا. فالناس زيادتهم في السلعة على ثلاثة أقسام: القسم الأول نجش وهو حرام، الثاني أن يزيد فيها لأنه يرى أنها رخيصة وأنها ستكسبه وليس له قصد في عين السلعة لا يريدها، لكن رأى أنها رخيصة وأنها ستكسبه فجعل يزيد، فلما ارتفعت قيمتها تركها، هذا أيضا لا بأس. الثالث أن يكون له غرض في السلعة، يريد أن يشتري مثلا هذه السلعة فيزيد حتى يطيب خاطره، هذا أيضا لا بأس به. والثالث ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، وهذا بالنسبة للمؤمنين بعضهم مع بعض، فلا يجوز للإنسان أن يبغض أخاه أن يكرهه في قلبه لأنه أخوه، ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة فإنه لا يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه، أن تبغضه بغضا مطلقا، لكن أبغضه على ما فيه من معصية وأحبه على ما فيه من الإيمان. ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلما يشرب الخمر ويشرب الدخان ويجر ثوبه خيلاء فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر، فمن أبغضه كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه. كيف تسوي بين مؤمن عاصي فاسق وبين كافر؟ هذا خطأ عظيم. ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق أكثر مما يكره الكافر، وهذا والعياذ بالله من انقلاب الفطرة. المؤمن مهما كان خير من الكافر.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.